إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
مستمعي الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم. من اسرة اذاعة العراق الحر في براغ نحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر اذار عام 2003. بعد قليل تتابعون ملف العراق اليومي، ومن ابرز محطاته بلير يحذر من مغبة استخدام حق النقد لاسقاط قرار جديد عن نزع الاسلحة العراقية، والبيت الابيض يعتبر هذا الامر مخيبا للامال، فيما فرنسا وروسيا تلمحان مجددا الى احتمال اسقاط القرار وتدعوان الى حل سلمي للازمة، وواشنطن تأمل في ان تعيد انقرة النظر في قرارها الرافض لنشر قوات امريكية بالقرب من شمال العراق. وفي تطور جديد، المراقبون الدوليون على الحدود الكويتية العراقية ينسحبون من مواقعهم لدواع أمنية، وبلاكس ينتقد بغداد في شان عدم كشفها عن طائرة بلا طيار يمكن أن تنقل أسلحة بيولوجية وكيماوية. وفي ملف اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ذلك عرض لأخبار العراق في الصحف العربية أعده سامي شورش وتشاركه تقديم ولاء صادق، وفي العرض مطالعات صوتية من القاهرة وعمان والكويت. نبدأ الساعة الثانية من برنامجنا لهذا اليوم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. فمن السليمانية، قيادات جماعات عراقية معارضة تستأنف اجتماعاتها غدا لتسمية 14 لجنة متعددة الأغراض. ومن أربيل، ممثلو 30 حزبا يتدارسون في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني استراتيجية مرحلة الحرب. ومن عمان، الأردنيون يتخذون إجراءات احترازية لمواجهة أي أزمة إنسانية تسببها حرب محتملة. شيرزاد القاضي يقدم عرضا للشان العراقي في كبريات الصحف الامريكية. من برامجنا الاسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وهو من اعداد وتقديم كامران قرداغي. وفي حلقة اليوم التي تشارك فيها ولاء صادق، يعرض البرنامج لكيفية استعداد الادارة الامريكية لبناء عراق ما بعد الحرب. وفي الساعة الثالثة نقدم جملة من التقارير الأخرى، وتعرض لعدد من التطورات، منها ولاء صادق تعرض لتقرير عن تصريحات أدلى بها قائد القبضة الحديدية عن التدريب العالي الذي تلقته القوات المشاركة وحساسية قضايا الغزو الأمريكي للعراق. وزير الخارجية الروسي يعرض في طهران مع نظيره الإيراني للشان العراقي، وميخائيل ألندرينكو يناقش مع خبير الروسي نقاط الاتفاق والاختلاف بين البلدين في الموقف من المسألة العراقية. حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أجيال من إعداد وتقديم زينب هادي. وخلال جولتنا أيضا يقدم لكم فوزي عبد الأمير باقة من الأخبار العالمية.
سيداتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أكدت لجنة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمنع الإرهابيين من الوصول إلى المواد المشعة التي يمكن استخدامها لإنتاج ما يسمى بالقنابل القذرة. وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن العديد من الدول التي تملك هذه المواد تفتقد إلى الوسائل اللازمة لحمايتها والسيطرة عليها، مشيرا بشكل خاص إلى تلك الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي هذا السياق أوضح البرادعي أن المنظمة بالتعاون مع الولايات المتحدة وروسيا قامت العام الماضي بإرسال بعثات إلى مولدافيا وطاجكستان في مهمات تتعلق ببرامج السيطرة على المواد المشعة القاتلة التي تملكها هذه الدول. البرادعي أشار أيضا إلى أن مهام هذه البعثات ستستمر أيضا خلال العام الحالي. اعتبر رئيس الوزراء التركي عبد الله جول أن الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في مجال إعادة توحيد جزيرة قبرص لم تفشل بشكل كامل، مؤكدا أن بلاده ما زالت تسعى للوصول إلى حل بهذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان أعلن في وقت سابق من اليوم أن المفاوضات بين الزعماء القبارصة اليونان والأتراك قد انتهت إلى الفشل. أنام تحدث أيضا عن انتهاء الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص التي قسمت منذ 29 عاما. من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن توحيد الجزيرة فأن الجزء اليوناني منها والذي يحظى باعتراف دولي سوف ينضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول شهر آيار من العام المقبل. أعلنت الصين اليوم أنها تعارض أي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن بخصوص العراق. ولفتت وكالة رويترز الأنباء التي أوردت الخبر أن الصين هي العضو الوحيد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذي لم يعلن بعد عن كيف سيصوت على قرار من هذا النوع. وأشارت رويترز إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية امتنع عن الإجابة على أسئلة حول ما إذا كانت بلاده ستستخدم حق النقض الفيتو أم أنها ستمتنع عن التصويت. رويترز أشارت أيضا إلى احتمال أن تمتنع الصين عن التصويت على قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن وذلك لتجنب توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة. على صعيد ذي صلة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من لاهاي أن استخدام فرنسا لحق النقض الفيتو في حال التصويت على قرار دولي جديد بشأن العراق لا يعني نهاية المنظمة الدولية. وقد أوضحت وكالة الأنباء الهولندية أن تصريح أنان جاء بعد اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي جان بيير بالكينيد. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلنت بلجيكا أنها تدرس طلبا تقدمت به واشنطن لطرد دبلوماسي عراقي. وأضافت وكالة رويترز الأنباء التي نقلت الخبر أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من 60 دولة طرد دبلوماسيين عراقيين منها يعتقد أنهم يمارسون نشاطات مخابراتية. رويترز أوضحت أيضا أن الناطق الرسمي باسم الخارجية البلجيكية رفض الإفصاح عن اسم الدبلوماسي العراقي وعن الأسباب وراء الطلب الأمريكي، كما رفضت السفارة العراقية في بروكسل التعليق على الخبر. هذا وتجري الإشارة إلى أن أستراليا طردت الأسبوع الماضي دبلوماسيا عراقيا، كما أبعدت رومانيا في نفس الوقت 5 من موظفي السفارة العراقية في بوخارست لممارستهم نشاطات تخل بصفتهم الدبلوماسية. واصل العراق تدمير المزيد من صواريخ الصمود 2 بعد يوم من انتقاد هانز بليكس رئيس فريق المفتشين الدوليين بغداد لعدم إعلانها عن طائرة عراقية بدون طيار، قال عنها بليكس إنها مثيرة للريبة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن هيرو يواكي المتحدث باسم المفتشين الدوليين في بغداد تأكيده استمرار عمليات تدمير صواريخ الصمود دون إعطاء أي تفاصيل عن عدد الصواريخ التي تم تدميرها اليوم. ولفتت الوكالة أن العراق دمر يوم أمس 6 صواريخ ليبلغ إجمالي عدد الصواريخ المدمرة 52 صاروخا. قدمت الولايات المتحدة اليوم احتجاجا رسميا إلى كوريا الشمالية بعد أن اعترضت مقاتلات كورية شمالية في وقت سابق من هذا الشهر طائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق بحر اليابان. الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أوضح أن واشنطن قدمت اليوم احتجاجا شفويا سلم عبر القنوات الدبلوماسية في نيويورك. في غضون ذلك قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية إن إصرار الولايات المتحدة على الكيل بميكيالين فيما يتعلق بالقضية النووية سيجعل من الاشتباك بين الدولتين أمرا حتميا. الوكالة الكورية الشمالية عبرت في نفس الوقت عن رغبة بيونغ يانغ التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين الطرفين عن طريق الحوار المباشر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. نقلت وكالة أنباء تاس الروسية للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن روسيا قامت بإجلاء معظم رعاياها من العراق ما عدا 51 دبلوماسيا روسيا و27 خبيرا ما زالوا يعملون في العراق. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. السلام عليكم.
مستمعي الأعزاء أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم الثلاثاء، وفيه نقف عند عدد من تطورات الشأن العراقي التي اهتمت بها التقارير الغربية ومن أبرزها: بلير يحذر من مغبة استخدام حق النقض لإسقاط قرار جديد عن نزع الأسلحة العراقية، والبيت الأبيض يعتبر هذا الأمر مخيبا للآمال. فرنسا وروسيا تلمحان مجددا الى احتمال اسقاط القرار بالفيتو ويدعوان الى حل سلمي للأزمة. واشنطن تأمل في ان تعيد أنقرة النظر في قرارها الرافض لنشر قوات امريكية بالقرب من شمال العراق. المراقبون الدوليون على الحدود الكويتية العراقية ينسحبون لدواعا أمنية، وهنز بلخسي ينتقد بغداد في شأن عدم كشفها عن طائرة بلا طيار يمكن أن تنقل أسلحة بيولوجية وكيماوية. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. في تقرير لها من لندن نقلت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير دعا اليوم روسيا وفرنسا إلى عدم استخدام حق النقض الفيتو في إسقاط مشروع قرار جديد عن نزع الأسلحة العراقية بالقوة، ورأى أن التلميح باستخدام هذا الحق في جميع مراحل الإعداد للقرار يمكن أن يعطي صدام دافعا جديدا للتباطؤ في نزع أسلحته للدمار الشامل، ويوحي له أنه في مأمن عن العقاب. وحذر بلير من العواقب الوخيمة لانقسامات تحصل بين أوروبا والولايات المتحدة. من جهته كشف السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيريمي غرينستوك أن بلاده تواصل مشاوراتها مع بقية الأعضاء في مجلس الأمن بهدف الوصول إلى اتفاق، وقال:
We are examining whether a list of tests of Iraqi compliance would be a useful thing for the council.
إننا ندرس ما إذا كان إعداد قائمة اختبارات للإذعان العراقي سيكون أمرا مفيدا بالنسبة للمجلس، رغم أن ذلك لا يعني أننا توصلنا إلى نتائج، ولكن الموضوع يحظى بالاهتمام وسيتم إبلاغ المجلس في حال حصول أي استنتاجات جديدة.
أما سفير أنغولا في مجلس الأمن فقد طالبه بمزيد من الوقت قائلا:
We would like to see definitely some flexibility on the timing.
إننا نرغب في رؤية قدر من المرونة في مسألة التوقيت. لقد اتفقنا على الحاجة إلى أن ينزع العراق أسلحته، وهذا قرار يجب أن يتخذه مجلس موحد كي يكون رسالة يتعامل العراق معها بجدية.
To be a message that can be taken seriously by Iraq.
من جهته اتهم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز كلا من بريطانيا والولايات المتحدة بالسعي من أجل شن حرب ضد بلاده.
Both the United States and America are pushing this resolution in order to
إن بريطانيا والولايات المتحدة تدفعان بهذا القرار من أجل الحظ على الحرب وليس من أجل التأكد من أن عملية نزع الأسلحة قد تمت أو أنجزت أم لا، لذلك فإن النوايا واضحة.
وتعليقا على التهديد باستخدام الفيتو، أعرب الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر عن أمله ألا يحصل ذلك، معتبرا أنه طالما أن عملية التصويت لم تحصل فبإمكان هذه الدول الرجوع عن موقفها هذا. وأضاف أن الرئيس جورج بوش سيشعر بخيبة أمل في حال استخدمت دولة أو عدة دول حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت في الأيام القليلة المقبلة. تفصيلات أخرى من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
أدرك المسؤولون الأمريكيون أنهم لم يتمكنوا من ضمان الحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن لدعم مشروع القرار البريطاني المعدل، ففضل البيت الأبيض إرجاء تقديم المشروع للتصويت اليوم الثلاثاء بدون الإعلان عن ذلك، حيث أكد آيري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن المفاوضات ما زالت مستمرة. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى.
عادة ما تستغرق الأمور في الأمم المتحدة أكثر مما تستحق من الزمن، ولذلك لن أستغرب إذا تأخر التصويت عن اليوم الذي توقعه الناس، كما لن أستغرب إذا لم يجرى التصويت في الأسبوع الحالي وتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، وقد يعني ذلك عدم توفر الأصوات اللازمة.
أما بيل ريتشاردسون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة فدعا إدارة الرئيس جورج بوش إلى فعل كل ما هو ممكن لتأمين إصدار قرار ثاني من مجلس الأمن.
إن الأمر يتوقف على الولايات المتحدة لتقديم حجج قوية لمجلس الأمن كي تضمن الحصول على 9 أصوات ومنع فرنسا من استخدام حق النقض، وإذا تطلب ذلك تأجيل التصويت لأسبوع آخر فيجب فعل ذلك، خاصة أن القوات العراقية ليست على وشك غزو الولايات المتحدة. دعنا نكون أذكياء ونصبر لنتمكن من الفوز بإصدار القرار الثاني وتأمين 9 أصوات اللازمة. إذا لم نتمكن من الحصول على هذه الأصوات الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وجاءت تصريحات ريتشاردسون بعد تعليق كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال فيه إن خوض الولايات المتحدة لحرب في العراق بدون موافقة مجلس الأمن سيكون تصرفا لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. وجاء رد فعل البيت الأبيض بعد ذلك بقليل.
لقد أكد الرئيس بشكل واضح أنه إذا أخفقت الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة فإن ذلك يعني أنها سوف لن تكون الكيان الدولي الذي سيقوم بنزع أسلحة صدام حسين، وإن كيانا دوليا آخر سيقوم بهذه المهمة، وبذلك ستكون الأمم المتحدة قد وضعت نفسها على خط التماس وسيتم نزع أسلحة صدام المحظورة بواسطة مجموعة دولية أخرى.
أما باتريك كلاوسون فقال
يحق لكوفي أنان أن يعبر عن رأيه الشخصي، ولكن مجلس الأمن في العادة يعتبر أن من حق كل دولة في المجلس أن تفسر قرارات المجلس وأن تقرر كل دولة على حدة كيف يمكن لها فرض تنفيذ قرارات المجلس، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة لا توجد له أي مسؤولية حسب ميثاق الأمم المتحدة لتفسير أفعال مجلس الأمن، وهذا ما ستقوله الولايات المتحدة لكوفي أنان لأنه مسؤول عن إدارة الجهاز البيروقراطي للأمم المتحدة وليس مسؤولا عما يفعل مجلس الأمن أو ما لا يفعل.
هذا ويأمل المسؤولون في البيت الأبيض أن تكلل بالنجاح جهود إقناع الدول التي لم تأخذ موقف بعد خلال الأيام القليلة القادمة. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
هذا وقد أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم أن بلاده ستصوت ضد مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن ويجيز اللجوء إلى استخدام القوة ضد العراق. وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي عقده في طهران مع نظيره الإيراني كمال خرازي، قال إن روسيا تعارض تماما قرارا كهذا وستصوت ضده. وفي مدريد جاء في تقرير لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار، وهو مؤيد قوي للولايات المتحدة في مواجهتها مع العراق، ربط بين المصالح المادية لفرنسا وروسيا والصين في العراق وبين معارضة الدول الثلاث لاستخدام القوة العسكرية ضد بغداد. وأوضح أن الدول الثلاث تسير في الطريق الخاطئ ويجب عليها أن تضع مزيدا من الضغوط على الرئيس العراقي صدام حسين. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد أمس الاثنين تصميمه الحازم على استخدام كل الوسائل لمنع حرب على العراق بما فيها استخدام فرنسا حق النقض في الأمم المتحدة في مواجهة الولايات المتحدة. وقال شيراك إن فرنسا لن تقبل، أي أنها سترفض قرارا يسمح باستخدام القوة ضد العراق قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا، معلنا للمرة الأولى أن بلاده ستستخدم حقها في النقض.
أنهى الرئيس الفرنسي جاك شيراك مساء أمس الكثير من الجدل الداخلي والخارجي المتعلق بمدايات الرفض الفرنسي للعمل العسكري أحادي الجانب ضد العراق، ذلك عندما أكد في أول مقابلة تلفزيونية محلية مخصصة للأزمة العراقية بأن باريس تقول وستقول لا لاستخدام القوة دون تفويض من الأمم المتحدة على حد قوله، مشددا على ضرورة مواصلة فرق التفتيش لمهامها في نزع أسلحة العراق المحظورة حسب ما ينص على ذلك القرار 1441، متوقفا في الوقت ذاته عند نقاط جوهرية إضافية، منها على سبيل المثال عدم القلق على مستقبل العلاقات الأمريكية الفرنسية وخطورة نظام الرئيس العراقي صدام حسين واعتماد الشفافية في التعاون الدولي، لأن الدكتاتورية لن تجد لها مكانا عندما يتم بحث الحلول والخيارات على قاعدة من التفاهم والوضوح على حد قول الرئيس جاك شيراك. وبعد أقل من ساعة على هذه المداخلة الرئاسية التي استغرق الإعداد لها ساعات طويلة صباح أمس، فقد أعلن وزير الخارجية السابق أوبر فيدين مساندته لموقف الرئيس شيراك، فيما أكد السكرتير عام الحزب الاشتراكي فرانسوا أولوند الذي يمثل التيار الأقوى في المعارضة الفرنسية، أعلن تأييده التام لهذا التوجه وضرورة التقيد به حتى النهاية قائلا: يجب مواصلة الضغوط على صدام حسين وتجريده من كل أسلحة الدمار الشامل، إذا كان بالإمكان تنحيته أيضا فهو دكتاتوري حسب وصف فرانسوا أولوند، والذي يؤكد تعاطفه مع مقترحات برنارد كوشنر القائلة بأن الأكراد في العراق ينتظرون الخلاص. ونحن، يوضح فرانسوا أولوند، لا نختلف على هذه الحقيقة، لكننا ملتزمون أيضا برفض الحرب الأمريكية حسب وصفه حتى وإن تطلب ذلك استخدام الفيتو، مع العمل على تجديد نظام صدام من أسلحته لما يمثله من خطر على شعبه بالمقام الأول.
وفي السياق ذاته قال أحمد أبو زيد مسؤول دائرة الشرق الأوسط في حزب الخضر الفرنسي، قال لإذاعة العراق الحر:
نحن كسياسيين فرنسيين من أصول عربية مهتمين في الأوضاع العراقية، نجد موقف الرئيس جاك شيراك ما يدعو للاعتزاز والفخر أيضا، فسيادة الرئيس عبر عن إرادة وطنية تتجاوز في حدودها الاهتمامات الفرنسية، لذلك فإننا في هذا الموقف، فإن هذا الموقف بحاجة إلى دعم ومساندة، وهذا ما سنقوم به. ولكن عندنا تحفظ صغير على مواقف سيادة الرئيس شيراك ونتمنى تلبيته، فإننا نرفض ونطلب من سيادة الرئيس بعدم السماح للطيران الحربي الأمريكي بدخول أو استخدام الأجواء الفرنسية للمرور في قصفه للعراق وتحويله إلى دولة صديقة للولايات المتحدة التي دخلت في الحرب مع الولايات المتحدة وهي إسبانيا. ونطلب أيضا من الدول العربية التي في عادتها مباعة الرؤساء مباعة الرئيس شيراك، لأنه في مواقفه هذا في مواقفه أصر ووجد نفسه كرجل سياسي عظيم. وأخيرا فإن فرنسا نرى تخذ موقفها بشكل واضح واضح من أجل حماية للحقوق الدولية وعدم إرادة الشعب الفرنسي يريدها، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ بالعين الاعتبار هذا الموقف، لأنه سوف يغير اللعبة العالمية مما فيه كان 11 سبتمبر 11 من أيلول، والآن فينا أن نقول أنه سوف توجد تاريخ آخر، هو تاريخ بداية الحرب أو عدم دخول الحرب العراقية. ويجب على الولايات المتحدة أخذ عين الاعتبار بهذا، وتحول الآن أن الإمبراطورية الأمريكية لم تتمكن من فرض سيطرتها أو دخول في حروب مستمرة لفرض السيطرة على العالم، وهي ستقف في موقف صارم في وجه الولايات المتحدة لدعم الحقوق العالمية.
وفي الوقت الذي لم يحصد وزير الخارجية الفرنسي دومينيك ديفلبان ثمرا ناضجا من جولته الأفريقية، فإن من الصعب تخمين قدرة فرنسا على سحب موقفها، خاصة وأنها قد لا تضطر لاستخدام حق النقض الفيتو كون الأغلبية ما زالت معارضة للعمل العسكري حسب ما يعتقد الرئيس جاك شيراك. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في تقرير لها من بيجين، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الرئيس الصيني جيانغ زيمن أصر خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس بوش على أن يواصل المفتشون الدوليون عملهم في العراق، مشددا على أن الموقف يجب أن يحل بطريقة سلمية. يشار إلى أن العاصمة الصينية تشهد بدءا من اليوم محادثات بين مسؤولين روس وصينيين في شأن العراق. وفي إسلام أباد صرح مشاهد حسين وهو عضو في مجلس الشيوخ الباكستاني، صرح لوكالة فرانس بريس بأن باكستان ستمتنع عن التصويت في مجلس الأمن في حال عرض مشروع قرار أمريكي بريطاني يفوض بحرب على العراق. ومن مدينة مكسيكو أوردت أسوشيتد بريس تقريرا أفاد بأن كل من شيلي والمكسيك تدفعان الأعضاء الآخرين في المجلس نحو ما يعرف بتسوية اللحظات الأخيرة في شأن اقتراحات تتعلق بكيفية نزع أسلحة العراق للدمار الشامل. أعلن رئيس مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس مساء أمس أنه سيقدم الأسبوع المقبل تقريرا جديدا إلى مجلس الأمن يحدد فيه ما يتوجب أيضا على العراق القيام به في مجال نزع سلاحه. كما انتقد بليكس بغداد لعدم كشفها وجود طائرة بلا طيار يمكن أن تستخدم في نشر أسلحة كيماوية وبيولوجية، وقال
Iraq should have declared this vehicle because both under the
كان على العراق الإعلان عن هذه الطائرة على أساس أنها تندرج ضمن إطار خطط المراقبة والتحقق والقرار الدولي رقم 1284، كما أن شرعية امتلاك هذه الطائرات يرتبط بعاملين: الأول إذا كان مداها يتجاوز 150 كيلومترا المسموحة للعراق، وما إذا كان قادر على نقل أسلحة كيماوية وبيولوجية، وفي كلا الحالتين ستكون غير قانونية.
وفي نيويورك قال المندوب العراقي في الأمم المتحدة محمد الدوري من أهمية المعلومات التي كشفت بشأن العثور على الطائرة. وقال الدوري الذي كان يتحدث في برنامج بثته محطة التلفزيون الأمريكي ABC ليلة الاثنين الثلاثاء، قال إن تدخلا أمريكيا في العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة سيكون عدوانا. وردا على سؤال عن إعلان وجود طائرة بدون طيار يتجاوز مدى تحليقها 150 كيلومترا، قال الدوري إنه ليس خبرا جديدا. وكان البيت الأبيض رأى الاثنين أن هذه الطائرة تتمتع بمواصفات تخالف الحدود المسموح بها للعراق. أجرى الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصالا هاتفيا مع رجب طيب أردوغان زعيم الحزب الحاكم في تركيا الذي قد يؤدي توليه المتوقع لمنصب رئيس الوزراء إلى بث روح جديدة في مسعى أمريكي لاستخدام قواعد تركية في هجوم محتمل على العراق. جديد الوضع في تركيا بعد انتخاب أردوغان في تقرير مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الإعادية في دائرة سيرت الانتخابية، يستعد زعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان لإداء اليمين الدستوري في البرلمان التركي، وذلك قبل أن يكلفه رئيس الجمهورية أحمد نجد تزر بتشكيل الحكومة الجديدة الذي سيمنحه لأردوغان بعد استقالة حكومة جول. وتشير الأوساط السياسية كما تتوقع مصادر حزبية لأردوغان أن يعلن عن حكومته الجديدة يوم الجمعة المقبل وسط المعلومات التي تحدثت عن احتمالات تغيير 6 أو 7 من الوزراء المعروف عنهم اعتراضهم على المطالب الأمريكية بما فيهم نائب رئيس الوزراء التركي أرطغرل يالتشينباير ومحمد شنر، فيما لا تستبعد المصادر نفسها أن تتولى رئيس الوزراء التركي عبد الله جول حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركية بعد تولي أردوغان منصب رئاسة الوزراء، وذلك لمساعي جول الإقليمية والدولية في إثبات مدى أهمية التنسيق والتعاون التركي والأمريكي. هذا وقد قال جول إن المفاوضات الأمريكية التركية ما تزال متواصلة ومستمرة بشأن طرح مشروع مذكرة ثانية، وأن الحكومة التركية ستصوت لصالح مشروع قرار ثاني بشكل إيجابي، ومشيرا إلى أن أردوغان سيعلن تاريخ ومكان طرح المشروع المذكرة الثانية بعد التشاور مع أعضاء حزبه. وقال جول إننا نحث العراق على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. من جانبه تحدث جول عن أنه سيستقيل بعد أن يقوم أردوغان بإداء اليمين الدستوري في البرلمان التركي، وبذلك يصبح المشهد السياسي التركي ممهدا لتشكيل حكومة تركية جديدة برئاسة أردوغان. يعتقد إنها ستكون قادرة على إقناع البرلمان التركي بالموافقة على مشروع المذكرة الثانية بالمطالب المتعلقة بالمطالب الأمريكية. وعلى صعيد آخر، فيما تتواصل إنزال المعدات العسكرية من مرفأ الإسكندرون ونقلها إلى القاعدة الأمريكية الأرضية الجديدة التي أقيمت الأسبوع الماضي على مقربة من الحدود العراقية التركية في بلدة ماردين قزلطفة على نحو 200 كيلومتر من الحدود مع العراق بمثابة قاعدة لوجستية لنحو 62 ألف جندي أمريكي، يتوقع انتشارها قريبا على الأراضي التركية بعد مصادقة البرلمان التركي على مشروع المذكرة الثانية. نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر عسكري رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية قوله بأن تركيا سمحت لأمريكا في ضوء الاتفاق المبرم في 6 من الشهر الماضي السماح بإنشاء 8 قواعد أرضية عسكرية لوجستية أخرى بجانب القاعدة الأمريكية الأرضية التي أقيمت في مارين الأسبوع الماضي. وأوضح المصدر إلى أن الاتفاق يسمح لأمريكا بإقامة قواعد عسكرية أرضية في أويالي ونصيبين وغازي عنتب وأوغوز ألي وبيريجيك وشانلي أورفا وفيران شهر، وتسمح الاتفاق للأمريكيين بموجبه أيضا السماح باستئجار أراضي قريبة من القواعد العسكرية التي ستؤسس في تركيا وإنشاء سكنات عسكرية ومخازن ومستودعات لمستلزمات الجنود الأمريكيين، وكذلك أيضا يسمح لهم باستئجار الورش الفنية الصناعية لاستخدامها في إنشاء مخيمات للجنود الأمريكيين. هذا وسوف ينتقل الجنود الأمريكيين إلى القواعد العسكرية الأرضية في حالة مصادقة المجلس على مشروع مذكرة ثانية. من ناحية ثانية، يلتقي السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون اليوم في مقر عمله مع النواب الأتراك في سبيل إقناع أعضاء البرلمان وخاصة المعارضين للمذكرة من أجل إقناعهم بالموافقة على طرح مشروع مذكرة ثانية بشأن السماح بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية وتسهيل عبورها إلى شمال العراق. ويأتي هذا اللقاء ضمن دعوة وجهها السفير الأمريكي روبرت بيرسون لنواب البرلمان وقادة المنظمات المدنية والسياسية والإنسانية للغذاء اليوم الثلاثاء في محاولة لإقناعهم بتبني مذكرة نشر قوات أجنبية في الأراضي التركية قبل نهاية الأسبوع لرغبته في تحريك المذكرة الجديدة انتظارا لقرار مجلس الأمن الدولي والذي تحاول واشنطن إصداره ولتهدئة الأجواء السلبية في حسابات الأسواق المالية في تركيا.
في تقرير لها من دهوك العراقية، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري كردي قوله اليوم الثلاثاء إن 3 مجموعات تضم كل منها نحو 10 عسكريين أمريكيين موجودة حاليا في كردستان العراق في دهوك وأربيل والسليمانية لتحضير وصول مشاة من الجيش الأمريكي تحسبا لاحتمال حرب على العراق. وصرح المسؤول العسكري بأنه يوجد 3 مجموعات من العسكريين الأمريكيين، 12 عسكريا في دهوك، و10 في أربيل، و10 في السليمانية. وفي دهوك التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاهدت مراسلة وكالة فرانس بريس غربيين في آلية بلا لوحات تدخل من دون تفتيش مقر القيادة العسكرية للمنطقة. وفي السليمانية اعترف مسؤول عسكري كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتقاسم السيطرة على هذه المنطقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعترف بأن قوات خاصة أمريكية وبريطانية أقامت مركز عمل بالقرب من السليمانية. وأضاف هذا المسؤول أن هؤلاء الجنود الأمريكيين يجرون اتصالات بالقوات الكردية. وعلى غرار جميع المسؤولين الذين سئلوا عن دور البيشمركة إذا ما اندلعت الحرب، قال إن الأمريكيين لم يطلبوا منا شيئا. ومن جهة أخرى أعلن المسؤول العسكري لمنطقة دهوك شمال العراق اليوم الثلاثاء، أعلن أن جميع المقاتلين الأكراد في المنطقة القريبة من الحدود التركية انتشروا في قواعدهم نهاية الأسبوع الماضي تحسبا لتوغل تركي محتمل ولرد من بغداد في حال نشوب الحرب. وقد امتنع الجنرال عن تحديد عدد المقاتلين الذين تمت تعبئتهم في المنطقة، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يتقاسمان السيطرة على هذه المنطقة يتحدثان عادة عن 70,000 مقاتل في هذا القسم من كردستان العراق الذي يخرج عن سيطرة بغداد منذ عام 1991. أفادت أمس وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لخفض كبير في عدد الموظفين في السفارات والقنصليات الأمريكية في الدول القريبة من العراق لأسباب أمنية. وقد تصدر أوامر بالمغادرة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين في المنطقة اعتبارا من الأسبوع الجاري. وتشمل هذه التعليمات التي تنتظر الضوء الأخضر النهائي من وزارة الخارجية الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم، وفق مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. ويبدو أن الإجراء يشمل 6 دول هي البحرين وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية وسوريا. وقد يدرج على اللائحة أيضا لبنان واليمن وقطر. وفي تطور آخر، أعلن الدبلوماسي الأمريكي جون براون استقالته احتجاجا على السياسة الأمريكية حيال العراق، مؤكدا أنه لا يستطيع دعم هذه السياسة التي تثير مشاعر معادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وبراون هو الدبلوماسي الأمريكي الثاني الذي يستقيل من مهامه بسبب معارضته سياسة بلاده بشأن العراق. وفي سيدني الأسترالية أعلن مسؤول كبير في الاستخبارات الأسترالية استقالته أيضا احتجاجا على موقف حكومة بلاده المتشدد تجاه نزع الأسلحة العراقية. صرح مسؤول بارز في الجامعة العربية أن النظام العراقي يخنق نفسه بنفسه، فيما أدلى الأمين العام للجامعة عمرو موسى بتصريحات جديدة عن مطالب كل من فرنسا والمفتشين الدوليين من العراق.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن أعضاء اللجنة الوزارية العربية المشكلة من القمة العربية والمعنية بمتابعة الأزمة العراقية سوف تتوجه إلى البحرين الخميس المقبل لعقد اجتماع لها في المنامة لتدارس الموقف. وأضاف أن اللجنة سوف تتوجه بعد ذلك إلى بغداد لإجراء مباحثات مع الحكومة العراقية حول الوضع الراهن. وأضاف أن الهدف من زيارة اللجنة إلى بغداد هو التحرك في إطار قرار قمة شرم الشيخ لتنفيذ القرار الخاص بإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية لتجنب الحرب. وحول ما ذكره وزير خارجية فرنسا دومينيك دوقليبان والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي من أنهما طلب من اللجنة إبلاغ القيادة العراقية بضرورة اتخاذ خطوات دراماتيكية لتفادي الحرب، اعترف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه استمع من وزير خارجية فرنسا والدكتور البرادعي حول هذا الموضوع والخطوة الدراماتيكية، ولكنه قال لم يطلب منا نقل هذا كرسالة للحكومة العراقية. وحول رؤيته لاحتمالات المستقبل في ظل التهديد الأمريكي بالحرب، قال موسى لا يزال خطر الحرب قائما بنسبة عالية، وبخاصة أن هذه الفترة الحالية دقيقة وخطيرة للغاية، وأن هذا يجعل من مهمة اللجنة عاجلة ودقيقة وأعرب عن أمله في ألا تقع هذه الحرب حتى يمكن إنقاذ الجميع من إشكاليات سياسية كبيرة في المنطقة. وحول ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قد تفهم الموقف العربي، قال الأمين العام للجامعة إن الموقف الأمريكي واضح، لكن المهم هو الاستمرار في بذل الجهود لمحاولة تجنب الحرب. إلى ذلك انتقد مسؤولون في وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية مهاجمة نائب الرئيس العراقي عزة الدوري ضد الوفد الكويتي في مؤتمر القمة الإسلامية، وأشاروا إلى أن القيادة العراقية بددت في مؤتمر القمة الإسلامية كعادتها قدرا كبيرا من حالة التعاطف الدولية والإقليمية مع الشعب العراقي، ومتناسية أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الأطراف المعنية بالمنطقة لإبعاد شبح الحرب تقوم على عاملين أساسيين، في مقدمتهما إمكانية الحد من حالة العداء بين النظام العراقي وبين جيرانه وفي مقدمتهم الكويت، والعامل الثاني الذي تستند إليه هذه الجهود هو قدرة أنظمة الحكم في الدول العربية على إعادة اندماج النظام العراقي في النظام الإقليمي العربي وإلزامه بتنفيذ القوانين والقرارات الدولية بعد نزع أسلحة الدمار الشامل لديه بإشراف الفريق المفتشين الدوليين برئاسة هانز بليكس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في نيويورك كشفت أمس مصادر متطابقة في الأمم المتحدة لوكالة فرانس بريس أن عناصر بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة للكويت والعراق المنتشرة على الجانب العراقي من الحدود تنسحب إلى مقر قيادتها في منطقة أم قصر العراقية القريبة من الكويت. وأضافت المصادر أن جنود حفظ السلام الذين لم يعرف عددهم على الفور تم سحبهم حفاظا على سلامتهم. وأوضحت المصادر أن مراقبي هذه البعثة الموجودين في بغداد توقفا عن عملهما وسيطلب منهما الانسحاب. وفي المقابل أكدت هذه المصادر أن دوريات بعثة المراقبة في الجانب الكويتي من الحدود مع العراق تم تعزيزها. تفصيلات أخرى في تقرير مراسلنا في الكويت.
تواصل بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمراقبة والمتمركزة في المنطقة المنزوعة السلاح بين العراق والكويت سحب المزيد من قواتها وعناصرها المتواجدة هناك. فقد قامت البعثة يوم أمس بسحب بعض الأفراد المتواجدين في جزيرة وربة الكويتية القريبة من الحدود العراقية. وفي اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر مع الناطق باسم البعثة دالجيت باكا أكد أن عمليات الإجلاء توقفت يوم أمس بإجلاء الأفراد المدنيين الذين لا تتطلب مهام عملهم البقاء هناك، حيث اقتصر التواجد على أفراد البعثة العسكريين. وأكد باكا خلال حديثه لإذاعتنا أنهم بانتظار أوامر الأمم المتحدة لسحب كافة العاملين هناك ورفع الحالة التأهبية إلى الدرجة الرابعة، مشددا على أنه سيتم نقل أفراد البعثة إلى إيطاليا أو بنغلاديش. وأوضح باغا أن عمليات فتح منافذ العبور في السياج الفاصل بين الكويت والعراق قد توقفت. وعند سؤالنا له عما إذا كان هناك طلب كويتي بإجلاء قواته قال باغا قرار الإجلاء يكون من الأمم المتحدة فقط، واتصالاتنا مستمرة مع السلطات الكويتية للتنسيق. في غضون ذلك دشنت الكويت مركز العمليات الإنسانية الذي أنشأته لمساعدة الشعب العراقي واستقبال النازحين العراقيين المتوقع لجوءهم إلى الكويت حال اندلاع العمل العسكري ضد العراق. وكشف رئيس المركز الفريق الركن علي المؤمن رئيس الأركان الكويتي السابق عن وجود خطة كويتية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين والنازحين العراقيين، مؤكدا أن الكويت ستستقبل أي لاجئ عراقي لتقديم الدعم والمساعدة له. وقال المؤمن في المؤتمر الصحفي الذي حضره السفيرين الأمريكي والبريطاني لدى الكويت بمناسبة بدء عمليات المركز: نسعى لتقديم الخدمات ذات الطابع الإنساني للشعب العراقي ومد يد العون لهم، مضيفا هناك تنسيق مع خبراء داخل العراق لتقديم مساعدات عن طريق منظمات إنسانية وثلاث وكالات دولية ومحلية. وكانت الكويت قد قررت إنشاء هذا المركز الخاص بالعمليات الإنسانية في شهر فبراير الماضي، وكذلك إنشاء مستشفى ميداني شمال الكويت تحت إشراف وزارة الدفاع ووزارة الصحة الكويتيتين لتقديم المساعدات الطبية للاجئين العراقيين. من جانب آخر، كشفت مصادر عسكرية كويتية إلى أن النية تتجه إلى تكليف قوات درع الجزيرة المرابطة في الكويت للقيام بعمليات إنسانية، حيث تتولى هذه القوات عملية حماية النازحين العراقيين بالقرب من الحدود العراقية الكويتية دون دخول العراق، حيث أن الاستعدادات قائمة لإنشاء مركز إيواء في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين فورة مركز القوات الأمريكية والبريطانية جنوب العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي تطور ذي صلة، يبدأ الجنرال الأمريكي تومي فرانكس الذي يؤمل أن يقود الحملة العسكرية المحتملة على العراق، يبدأ اليوم جولة على عدد من دول المنطقة. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي سيتفقد قادة وأفراد القوات الأمريكية في الخليج قبل أن يزور مقر القيادة الجديد في قطر.
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك اليوم تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية في الخليج، والذي يزور مصر ضمن جولة تضم عدة دول خليجية. وحضر المقابلة وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي. إلى ذلك، نفى وزير الإعلام المصري صفوت الشريف اليوم أن تكون اللجنة العربية المكلفة بمهمة السعي بين بغداد وواشنطن لتجنيب العراق الحرب والمتجهة إلى العراق خلال يومين، نفى أنها ستقوم بنقل رسالة إلى الرئيس العراقي صدام حسين تطالبه فيها بالتنحي، حسبما رددت وسائل إعلام عربية. وقال إن اللجنة ملتزمة بالمهمة التي حددتها القمة العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما الآن سيدتي سادتي، فأترككم مع سامي شورش وولاء صادق، وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية.
مع تزايد درجة السخونة في ملف التكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية بريطانية، تزداد درجة الاهتمام بشؤون الأزمة العراقية وقضايا العراق ومستجداته السياسية على مختلف الأصعدة في الصحف العربية. سيدتي وسادتي، نعرض لكم فيما يلي صحبة الزميلة ولاء صادق لعدد من مقالات الرأي والافتتاحيات التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم في شأن العراق. كما نقدم لكم خلال فقرات العرض تقارير ورسائل صوتية وفنى بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث يعرضون فيها لأبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم في عواصمهم.
في صحيفة الحياة اللندنية، الكاتب والصحفي اللبناني عرفان نظام الدين أن الحرب ضد العراق أصبحت وشيكة، وأن التنظير والخطابات وبيانات الشجب والتأييد لم تعد تفيد في منع وقوع هذه الحرب، مضيفا أن المطلوب الوحيد من الدول العربية هو التضامن في حده الأدنى والحذر في حدوده القصوى، إضافة إلى الاستعداد لمواجهة التطورات اللاحقة بما فيها التطورات المخيفة التي اعتبرها نظام الدين أعظم وأكبر مما هو معلن. الكاتب والمستشار في وزارة النفط السعودية إبراهيم بن عبد العزيز المهنة تحدث في مقال نشرته الحياة اللندنية عن البعد النفسي للحرب المحتملة وعن أسباب الصراع في العراق. المهنة اتفق مع نظام الدين في القول إن الحرب آتية لا ريب فيها، لكنه أضاف أن للحرب دوافع عديدة على رأسها مطامع النفط والسيطرة الأمريكية على العالم العربي ونشر الديمقراطية عبر مكافحة ثقافة التخلف والتشدد، وقناعة الأمريكيين بأن الرئيس العراقي صدام حسين يشكل خطرا داهما يحدق بالمنطقة والعالم، مؤكدا أن الحرب تحمل أيضا أسبابا أخرى في مقدمتها السبب النفسي الذي نشأ لدى الأمريكيين بفعل هجمات 11 من أيلول الإرهابية ضد نيويورك وواشنطن. فالأمريكيون يبحثون تحت ضغط هذا العامل النفسي عن نصر يرون أنه لا يتحقق إلا بإطاحة الرئيس العراقي. لكل هذا يرى الكاتب السعودي أن من غير الصحيح التركيز على الأسباب المادية للحرب، بل لابد لفهم الصورة من البحث عن أسبابها النفسية أيضا. مستمعين الكرام، قبل أن نواصل عرض بقية الفقرات ننتقل إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي يعرض لأبرز العناوين العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول جواد البشيتي في صحيفة العرب اليوم إن المبادرة الوحيدة التي كنا نتوسم فيها خيرا هي أن يدعو الرئيس صدام حسين الأمم المتحدة إلى أن تتولى بنفسها الإشراف على تغيير ديمقراطي سلمي لنظام الحكم في العراق، فتتألف جمعية تأسيسية تتمثل فيها كل قوى واتجاهات المجتمع العراقي، فتضع دستورا جديدا يتم وفقه إجراء انتخابات حرة ديمقراطية تنبثق منها حكومة عراقية جديدة تمثل تمثيلا صادقا الغالبية الشعبية الديمقراطية. ويقول صالح القلاب في الرأي أنه غير معروف بالضبط بماذا ستتحدث اللجنة الرباعية في بغداد، ولكن واستنادا للمنطق العربي الذي لا يعكس حقيقة المواقف فإنه يمكن القول إنها ستقول إن الأمريكيين جادون وأن الوضع حرج والظروف صعبة، لكنها لن تستطيع التفوه بحرف واحد حول أن البديل عن الحرب هو تنحي صدام حسين. فعزة إبراهيم الدوري جاهز لإسماع أعضاء هذه اللجنة ما سمعه أعضاء الوفد الكويتي في القمة الإسلامية الأخيرة، وطه ياسين الجزراوي جاهز لتلقينهم دروسا مطولة عن النضال والمواقف العروبية والمصير المشترك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالرسالة الصوتية التالية التي يعرض فيها للشؤون العراقية كما تناولتها صحف مصرية صادرة اليوم.
نشرت صحيفة الأهرام المصرية رسالة لها من مراسلها في بغداد تتحدث عن الفوارق الطبقية والاجتماعية التي يعيشها الشعب العراقي مع اقتراب شبح الحرب. وقد نشرت الصحيفة المصرية هذه الرسالة تحت عنوان أيام بغداد الأخيرة قبل أن تدوي المدافع، وأجابت فيها عن التساؤل كيف يعيش العراقيون حياتهم مع اقتراب شبح الحرب وفيما يفكرون وكيف سيواجهون الخطر الزاحف إليهم. وقالت الصحيفة المصرية أن العراقيين المطحونين يحقدون على وفود الدروع البشرية التي تقيم على نفقة الحكومة بالفنادق الفاخرة ويعتبرون ذلك إهدارا لأموالهم. وذكرت أن تماثيل صدام وصوره وجدارياته وجوامع الكلم التي نطق بها تحاصر العراقيين في كل مكان. وقالت الأهرام أيضا أن هناك يقام حفل زواج جماعي كل أسبوع في بغداد لإشعار المراسلين الأجانب بأن الحياة تمضي عادية في بلادهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الكاتب اللبناني غسان الإمام نشر بدوره مقالا في الشرق الأوسط عن العراق، جاء فيه أن الهدف من الحرب هو هوية العراق العربية وثراء موارده ووحدة ترابه الوطني، لكن هذا الهدف الأمريكي في جوهره لا يقوم على فراغ، بل يقوم على أساس الأخطاء التي ارتكبها الرئيس العراقي، وهي أخطاء كارثية على حد وصف الإمام. إلى ذلك أشار الكاتب اللبناني في مقاله إلى تعقيدات الموقف الكردي العراقي، وألمح إلى تعاون كردي شيعي وإيراني، مؤكدا أن هذه التعقيدات مرشحة لتفاقم جديد إذا ما اجتاحت القوات التركية أراضي شمال العراق. وفي هذا الخصوص رأى الكاتب أن الإنذار الذي وجهته الولايات المتحدة للعراق ومهلتها 10 أيام لا يبغي وضع صدام حسين بين فكي كماشة، إنما يبغي ضمان سرعة انتشار قوات أمريكية في كركوك والموصل بهدف الوصول إلى النفط قبل أن تصل إليه القوات التركية أو الكردية. في الصحيفة نفسها أي الشرق الأوسط اللندنية كتبت سوسن الأبطح أن السيناريو عراق ما بعد صدام حسين قد يكون مخيبا للآمال وشبيها بحكاية فلاح غضب على كلبه وعاقبه بربط حبل مشتعل بذيله، ما أدى إلى إحراق محاصيل الفلاح بعدما ركض الكلب من شدة النار والألم وسط الحقول. كذلك في الشرق الأوسط رأى الكاتب السوداني محمد الحسن أحمد أن الحرب رغم أنها أصبحت قريبة إلا أن الغضب الشعبي الواسع في العالم قد يجعل من الممكن تحاشيها ولو قبل ساعة واحدة من وقوعها.
صحيفة القدس العربي اللندنية تناولت الأزمة العراقية من زوايا مختلفة. في افتتاحيتها لهذا اليوم قالت القدس العربي إن المشكلة المتعلقة بالحرب المحتملة تكمن في زعماء العالم العربي الذين لا يحسون بالخطر الأمريكي الزاحف عليهم وعلى منطقتهم، بل إن البعض من هؤلاء الزعماء يفتحون أبواب المنطقة أمام القوات الأمريكية أملا في النجاة أو تقليصا للخسائر، لكن مصير هؤلاء سيكون مثل مصير العرب الذين ثاروا على الأتراك بتحريض من الإنجليز والفرنسيين قبل الحرب العالمية الأولى وأثنائها حسب الافتتاحية التي نشرتها القدس العربي اللندنية. وفي الصحيفة نفسها رأى الكاتب العراقي هارون محمد أن مؤتمر طهران الذي نظمته جماعات شيعية عراقية معارضة قبل أيام هو مشروع إيراني خطير في طور الإعداد والتهيئة يرمي إلى تعجيم الشيعة العراقيين الذين يشكلون العمق الحضاري والقومي لعرب العراق. الكاتب الكردي جمال زنجنا تحدث في مقال نشرته صحيفة الزمان اللندنية عن تكوين عراقي آخر هو الكرد، وقال زنجنا إن الكرد لا ينوون الانفصال عن العراق لكنهم ملتزمون بمطالبتهم بحق الفيدرالية، متسائلا عما إذا كانت تركيا مقبلة على التفتت بعد الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، ومشيرا إلى ما اعتبره تناقضات في تعامل أنقرة مع الأزمة العراقية من جهة والعراق من جهة ثانية. مستمعين الأعزاء، ومن الكويت يعرض مراسلنا سعد المحمد لمجموعة من مقالات الرأي المنشورة في صحف كويتية وسعودية.
يقول صلاح السائر في الأنباء الكويتية: عبارة حرب تحرير العراق عبارة قاصرة بالمعنى العسكري، فالعراق بمساحته المعروفة ساقط في يد القوات الأمريكية، فالشمال محرر. وقد استقبلت أربيل قبل أيام السيد زلماي خليل زاد مبعوث الرئيس الأمريكي، أما الجنوب ومنطقة الصحراء فمخترقة عسكريا وسوف تتم السيطرة عليها حالما تبدأ المعركة، وربما لا يحتاج الأمر لأكثر من ساعات معدودة يتبقى من العراق وسط بغداد وما حولها، وهذه مساحة صغيرة منبسطة مكشوفة يعرفها من خبر العراق أو طالع خارطته. ويتابع الكاتب: لن يمضي وقت طويل من بدء المعركة حتى يسقط صدام حسين ويخرج ملايين العراقيين في الشوارع يهتفون لثقافة غربية ديمقراطية خلصتهم من نظام سياسي يمثل الثقافة العربية التسلطية أفضل تمثيل. حين ذاك تبدأ الحرب الحقيقية وهي حرب التغيير. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
صحيفة البيان الإماراتية ركزت بدورها على الأزمة العراقية وقالت في افتتاحية نشرتها اليوم إن العالم غير مقتنع بالمبررات التي تسوقها الولايات المتحدة لضرب العراق، والدليل على هذا في رأي البيان هو المعركة الدبلوماسية الشرسة التي تواجهها واشنطن على يد فرنسا وروسيا وألمانيا ودول أخرى. أما الكاتب الكويتي محمد الرماحي فتناول نقاط الاختلاف والتشابه بين أنموذجي العراق وأفغانستان. وفي هذا الإطار لفت الرماحي إلى تصريحات عراقية وطالبانية متشابهة. فقبل إطاحة حركة طالبان عن الحكم كان الزعيم الأفغاني الملا عمر يتعهد بتحويل أفغانستان إلى مقبرة للأمريكيين والإنجليز. كذلك يفعل الرئيس العراقي في مواجهته الحالية مع الولايات المتحدة وبريطانيا من دون أن يتعظ من دروس أفغانستان.